الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب أصيل في علم الأصول، بل هو أصل لما كتب في هذا الباب. وقد ذكرنا في اللقاء السابق شيئا مما يتعلق بأخبار الآحاد من جهة أحكامها، حيث ذكرنا شروط الراوي الذي تقبل روايته من العدالة والضبط والعقل والأمن من التدريس، وهناك شرط آخر يذكره آخرون وهو البلوغ. وهكذا ذكرنا أحكام الرواية بالمعنى والتفريق بين العارف بمعاني الألفاظ وغيره، وهكذا ذكرنا شروط الحديث الصحيح، ومنها ما يتعلق باتصال الإسناد وعدم وجود المعارض له في الرواية، وذكرنا الفرق بين الرواية والشهادة وما يشتركان فيه وما يختلفان، وهكذا ذكرنا طرق توثيق الرواة سواء بالحكم برواية الراوي أو شهادته أو بتزكيته بالقول أو بالرواية عنه عند من قال بذلك خلافا لاختيار المؤلف، أو بالعمل بروايته عند آخرين خلافا لما يقرره المؤلف. وهكذا تكلمنا عن رواية المجهول وأنواع الرواية من جهة التصريح بالسماع أو العنعنة، وكذلك تكلمنا عن رواية من كثر غلطه، وقارنا بين الروايات ذكرنا أن من طرائق معرفة ضبط الراوي المقارنة بين روايته ورواية غيره، وذكرنا أن الناس وأهل الحديث يتباينون في ذلك. وقد قرر المؤلف بأن من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح فإنه لا تقبل روايته. وهكذا ذكر أن أهل الحديث ينقسمون، فمنهم المعروف بعلم الحديث وطول مجالسة أهله، وكان مقدما في الحفظ، فإنه تقبل روايته وتقدم روايته على رواية غيره ممن خالفه. وبينما هناك طائفة ليسوا كذلك، فحينئذ تقدم عليهم أو تقدم على روايتهم رواية غيرهم عند وجود الاختلاف بين الرواة. ذكر المؤلف بعد هذا شبهة، وهي أن المؤلف قد ذكر أن الرواية تماثل الشهادة في عدد من الأحكام، فقال له المعترض: إذا كانت الشهادة تماثل الرواية فلنشترط في الرواية ما نشترطه في الشهادة، ومن ذلك ألا نقبل شهادة الشاهد وحده. ومع أنك في مواطن عديدة، يقول المعترض، مع أن من قرر حجية خبر الواحد قاسه على الشهادة، لكنه فرق بين الرواية والشهادة في أمور كثيرة، فكيف يصح قياس الرواية على الشهادة مع وجود الاختلاف فيها؟ وقد أجاب المؤلف عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن باب الشهادة ليس بابا واحدا، بل تختلف الأبواب في ما يتعلق بالشهادة، فإننا مثلا في شهادة باب الزنا لم نقبل إلا أربعة، بينما في مسائل القصاص والحدود وقطع الطريق قبلنا شاهدين فقط، وفي المسائل المالية قبلنا شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي، وفي مسائل النساء قبلنا شهادة امرأة واحدة، فلنجعل الرواية بابا من أبواب الشهادة لها أحكامها، ولا يتنافى هذا مع كوننا قبلنا رواية الواحد في باب الرواية كما نوعنا بين مسائل الشهادة. وهذا أحد الجوابين عن هذه الحجة. والجواب الثاني أن إيرادنا للشهادة في باب الرواية إنما هو من باب المماثلة من أجل أن يفهم هذا الموضوع، وليس من باب الاحتجاج لرواية الواحد، وليس من باب الاحتجاج لرواية الواحد، فإن رواية الواحد قد دل عليها أو دل على قبولها عدد من الأدلة، ولسنا نقول بقبول رواية الواحد بناء على قياسها على باب الشهادة. فهذان جوابان ذكرهما المؤلف عن هذا الاحتجاج مما ذكره المخالف. وأشار المؤلف في موطن أو في آخر هذا الجزء إلى أن المعارض عارض فقال بأن القرآن لم يذكر فيه أقل من شاهد وامرأتين، فكيف تقبلون في الرواية رواية الواحد فقط، رواية الواحد فقط؟ فأجاب المؤلف بأن ما ذكر في القرآن ليس على سبيل الحصر، وإنما أورد نماذج من نماذج طرق الإثبات، فمرة بشهادة الشاهدين ومرة بشهادة الرجل والمرأتين، وهذا لا يتناقض مع إثبات الأحكام والأقضية بأمور أخرى غير ما ذكر في هذه الآيات. وأيضا أجاب المؤلف بجواب آخر بأن الشهادة قد ترد بأسباب أخرى، ومع ذلك لا يدل هذا على نفي كون الشهادة طريقا من طرق إثبات الأحكام. فكون الشارع امتنع من قبول أقل من الشاهد والمرأتين في باب بناء على سبب لا يعني رد باب الرواية مطلقا. ومثل المؤلف لذلك بشهادة الشاهد الذي يجر لنفسه نفعا، فإنها لا تقبل مع كون الشاهد عدلا ثقة، تقبل شهادته في غير ذلك وتقبل روايته. وهكذا أيضا لو شهد الشاهد لشخص من قرابته بأمر يعود عليه بالنفع سواء من الولد أو الوالد أو نحو ذلك، وهكذا لو شهد الشاهد بشهادة على رجل بينه وبينه عداوة فإنه لا تقبل شهادته. وهذه أمور كلها تخالف باب الرواية. وما ذاك إلا أن العبد في هذه المسائل السابقة مظنة لوجود التهمة في شهادته، ومن ثم ردت شهادته حفظا له وحفظا لسمعته، بخلاف المواطن التي لا مظنة للتهمة فيها. وحينئذ راوي الحديث يروي رواية عامة تشمل جميع الناس، فهو لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يضر غيره ضررا خاصا، ولذلك كان ما يذكره من باب الرواية مقبولا غير مردود، ولا يكون ذلك مظنة لأن يكون قد أراد لنفسه نفعا يختص به. وقد ذكر المؤلف بأن هناك أحوال تتنوع فيها، أو هناك صفات تتنوع بسببها أحوال الرواة، فمنهم من تكون روايته أصح وأحرى من غيرها. ومن ذلك ما ذكر في حالات كحالة الموت بالمرض أو السفر، فإنه قد قبلت لشهادة من لا تقبل شهادته في غير هذه المواطن. وذكر المؤلف أيضا من المسائل أن بعض الرواة قد يترك التحفظ في روايته في بعض المواطن لسبب، ومن ثم ترد روايته في ذلك الموطن ولا ترد روايته في جميع المواطن. وهكذا أيضا في بعض المرات قد يصدق أهل الكذب وتكون روايتهم صحيحة موافقة للواقع، ولكن الذي تقبل روايته من يكون من أهل صفات الرواية. فالمقصود أن أهل الرواية إنما هم أهل التقوى، وهم الذين علم منهم الاشتغال بالحديث في جميع حياتهم، وهم الذين علم عنهم أنهم يتحرزون في نقل الأحاديث ويتحفظون فيها، ومن ثم كانوا موضع أمانة تقبل روايتهم، وكانوا أعلاما لدين الله عز وجل. ولذلك كان من حفظ الله عز وجل لدينه أن يشتغل هؤلاء برواية الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك النصوص الدالة على التشنيع على من كذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة التي ذكرها المؤلف قد استفاد منها تقوية المؤلف لأخبار الأحاديث في رواية أخبار الآحاد في رواية الأحاديث النبوية، فإنه قال الحديث قال أهل التقوى والصدق أولى أن يتحفظوا عند أولي الأمور بهم في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصيبوا أعلاما للدين، وكانوا عالمين بما أنزلهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيها موضع ظنة. وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقدم إليهم في غيره، فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. فهذه قرائن تدلنا على أن الأحاديث النبوية قد ضبطت ضبطا لا يوجد في غيرها من الأحاديث ثم أو غيرها من الكلام. ثم أورد المؤلف عددا من الأحاديث الدالة على التشنيع في ذنب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى من حديث واثلة بن الأسقع أن أفر الفرى أي أكل بالكذب من قولني ما لم أقل، أي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم به، وقد أخرجه البخاري. وفي الحديث الآخر من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. في الحديث الآخر الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. فانظر في الكلام عن بني إسرائيل قال: حدثوا ولا حرج، يعني إذا لم تعلموا أنه كذب. يعني لا يجوز للإنسان أن يروي الحديث الذي يغلب على ظنه أنه من الكذب. أما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يطلق لهم الباب في ذلك، وحرزهم من أن يكون عندهم كذب في هذا الباب. وذكر المؤلف اعتراضا أو سؤالا عن هذا الحديث الأخير، فكيف كان دالا على التشنيع في هذا الباب؟ فقال المؤلف بأنه في الكلام عن قصص الأمم السابقة أباح لهم الحديث عن بني إسرائيل، ومن المعلوم أن المراد به ما لم يتيقن الإنسان أنه كذب، لأنه قد نهى عن التحديث بما يرى المحدث أنه من الكذب، فقال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن ثم من حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب، لأنه يعتقد أنه يكذب في حديثه. بينما فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق الإباحة في الحديث، وإنما أمرهم بالتحرز في هذا الباب. وحينئذ ينبغي أن يفرق بين هذين الباب، ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم ذكر المؤلف الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وقد ذكر عددا من أنواع الأدلة، والمقصود الآن خبر الواحد الصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحتج به وهل تؤخذ منه الأحكام أو لا؟ وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تأمر بالأخذ بحديثه ولو نقل بطريق الآحاد، ولو نقل بطريق الآحاد، فإن هذا المعنى قد تواردت عليه روايات كثيرة يقوي بعضها بعضا حتى تصل إلى درجة التواتر. ومن أمثلة الأحاديث في ذلك ما ورد من حديث: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهكذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهكذا أيضا ما ورد أن النبي أو أن رجلا قبل امرأته فسأل عن وهو صائم، فسأل عن حكم ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم، فقال: إنك لست مثلنا. حيث أخرج المؤلف هذا الخبر من طريق الرواية أن رجلا فعل ذلك فأرسل امرأته لتسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة فسألتها فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقل وبهذا السؤال وبأن هذه المرأة الواحدة قد نقلت الجواب، ولم ينكر على مثل هذا، مما يدل على أن من المستقر عندهم العمل بأخبار الآحاد. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث المقداد في حديث المقداد في المني في المذي، وهكذا حديث صلاة الناس بقبى في صلاة الصبح حيث أتاهم آت واحد فعملوا بقوله ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا دليل ثاني. إذن الدليل الأول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار تأمر بالعمل بخبر الواحد، من العمل بخبر الواحد، فهذه الأحاديث أخبار متواترة تدل على حجية خبر الواحد. وقد فصل المؤلف في وجه الاستدلال من الأحاديث الواردة في هذا الباب. الدليل الثاني ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تواتر في عهد النبوة أن أقواما عملوا بأخبار الآحاد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل الأول ما تواتر من أخبار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العمل بخبر الواحد، فإنها وإن كانت أحدها أفرادا إلا أنها تعاضدت حتى وصلت لدرجة التواتر. الدليل الثاني ما تواتر أن أحدا قد نقلوا أخبارا فقبلت في زمن النبوة فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بل أقرهم على ذلك. ومن هذا من الوقائع ما ورد في أهل قباء حيث أتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فقبلوا روايته وتوجهوا من جهة بيت المقدس واستداروا حتى استقبلوا بالكعبة. فهنا قبلوا بخبر الواحد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليهم، مما يدل على أن من المستقر عندهم في ذلك الزمان أن أخبار الآحاد يجب قبولها، وأن الخبر أن خبر الواحد لا يجوز رده إذا كان من أهل الصدق. وهكذا أيضا ما ورد في حديث أنس بن مالك عندما سمعوا المنادي ينادي بأن الخمر قد حرمت فأهراقوها، وقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقام إلى مهراس فضربه بأسفله حتى تكسر. ومثل هذا وقع في زمن النبوة، الغالب أنه يعلمه صلى الله عليه وسلم فلم ينكر صلى الله عليه وسلم عمل هؤلاء الصحابة بخبر هذا الواحد الذي جاءهم بتحريم الخمر. وقد أمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر جراره. وهكذا أيضا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا إلى امرأة إلى المرأة التي ادعي عليها بالزنا قال فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها في حديث أبي هريرة وزيد ابن خالد. فهذا دليل على أنه مما تواتر عندهم واستقر عند الناس في زمن النبوة العمل بأخبار الآحاد، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الدليل الثالث من الأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الآحاد إلى الآفاق ليبلغوهم أحكام الله وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على وجوب قبول خبر الواحد، إذ لو كان خبر الواحد لا يقبل لما اكتفى بإرسال الواحد إذ لا فائدة حينئذ في إرسال الواحد. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل لينادوا في أيام الحج أو في أيام التشريق، هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد. وهكذا أيضا ما قالوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث أواحدا إلا والحجة قائمة على المبعوث إليهم برواية هذا الواحد. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره المؤلف من حديث يزيد بن شيبان أنه سمع وقال أتانا ابن مريع أو مربع ابن مريع الأنصاري فقال أنا رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ومن ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر واليا للحج ليخبرهم بأحكام الحج، وبعث عليا في تلك السنة ليقرأ على الناس سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء فجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. فهذا يدل على أنه لما اكتفى ببعث هؤلاء الآحاد في تبليغ هذه الأحكام دل على أنه يجيز أو يوجب العمل بخبر الواحد. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد العمال إلى النواحي فيبلغون الناس أحكام الشريعة ويقيمون عليهم الأحكام الشرعية، فبعث قيس بن عاصم وزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم وبلغوهم أحكام الله وطلبوا منهم تسليم الزكاة لهم، وذلك لأن قومهم يعلمون صدقهم. وهكذا بعث سعيد أو ابن سعيد بن العاص إلى أهل البحرين، وبعث مع معاذ بن جبل إلى اليمن. وفي حوادث وقصص كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد لتبليغ أحكام شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان خبر الواحد لا يحتج به لما اكتفى بإرسال الواحد في مثل هذه القضايا. ومثل هذا أيضا ما وقع من أمراء السرايا، فقد كان يجعل أمير السرية واحدة ويجعله يحكم فيما بعثه فيه، ومن جهة المقاتلة ومن جهة الدعوة إلى دين الله عز وجل، فهم يدعون أحادا إلى الله فتقوم الحجة على المدعو بتبليغ هذا الواحد. وهكذا أصحاب الولايات وأصحاب السرايا ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يبعث واليين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ومع ذلك اكتفى بالواحد. ومن هذا الباب إرساله الرسائل إلى ملوك أهل زمانه يدعوهم إلى الله عز وجل ويقيم الحجة عليهم، فاكتفى بإرسال الواحد في هذه المواطن. بعث دحية إلى أهل الشام لأنه معروف في ذلك الموطن. وتلاحظون أن هؤلاء الآحاد كانوا معروفين في من بعث أو معروفين عند من بعثوا إليهم لتقوم الحجة عليهم بذلك، لأن خبر الواحد لا يقبل إلا إذا عرف ذلك الواحد بالصدق والعدالة. أما لو كان الواحد مجهولا فإنه حينئذ يشك الناس في خبره، ومن ثم لا يقدمون على العمل به. ومن هذا الباب كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها سواء إلى ولاته أو إلى غير المسلمين، فيأمر وينهى ويبلغ أحكام الشرع، ولا يرسله إلا مع الواحد، وكان يعطيه العلامة الدالة على صدقه. فدل هذا على أن خبر الواحد مقبول. وأيضا من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم من العمل بأخبار الآحاد، وكذلك من الأدلة ما أجمعت عليه الأمة بعد ذلك من الأعمال من العمل بخبر الواحد. ولعلنا إن شاء الله أن نأتي لذكر ذلك في حديثنا هذا. فالمقصود أنه لا زال أصحاب الولاية يبعثون الواحد إلى أقاصي البلدان ليقيموا شرع الله عز وجل، مما يدل على جواز الاكتفاء بالواحد في الأخبار. وقد أدخل المؤلف شيئا من الحديث في التفريق بين باب الشهادة والرواية والخبر والحكم في هذا، فكأنه يعترض على ما ذكر المؤلف من الاستدلال بإرسال الولاة وأمراء السرايا، وأنه لا يصح أن يستدل به على تثبيت خبر الواحد. وإذن الدليل الرابع، فرد المؤلف بأن هذا لا يعني بأن هذه الأحكام التي يبلغونها هم يبلغونها على جهة عامة ولا يخصون بها الأفراد، وبالتالي كانت من باب الرواية لا من باب الشهادة. إذن الدليل الآخر هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بأخبار الواحد. وقد ذكر المؤلف عددا من القضايا الدالة على كون الصحابة كانوا يأخذون بأخبار الآحاد، من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفرق بين الأصابع في الدية بحسب منافعها، فيعطي في الإبهام 15، بينما يعطي في الخنصر 9، يعطي في الخنصر 6 وفي البنصر 9. ثم لما نقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في كل أصبع، أو أمر بجعل الدية في كل أصبع 10 من الإبل، ترك ما كان يراه سابقا وعمل بالخبر. فهذا دل على أن خبر الواحد مقبول، وعلى أنه لو قدر وجود عمل بما يخالف الخبر ثم وردنا الخبر فإننا نترك ما كنا نعمله سابقا ونعمل بالخبر. ومثل المؤلف أيضا بعدد من الوقائع التي فيها عمل للصحابة بأخبار الآحاد، ومن ذلك ما ورد عن عمر أيضا أنه كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فلما نقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة من دية زوجها، ترك عمر قضاءه السابق وأخذ بخبر الواحد الوارد في هذا. ومن ذلك أيضا ما ورد أن عمر رضي الله عنه استشكل دية الجنين ماذا تكون حينما تلقيه المرأة ميتة، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، فقال عمر رضي الله عنه: لو لم أسمع هذا لقضيت بغيره. وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. فقد رجع عمر عما كان يقضي به للحديث الوارد في غرة الجنين في دية الجنين الذي رواه الضحاك أو حمل ابن مالك بن النابغة. وهكذا أيضا قال المؤلف إن هذا الجنين قد يكون حيا فتجب فيه الدية كاملة، وقد يكون ميتا فلا شيء فيه، ومن التالي يتردد الحكم حينئذ. لكن لما ورد الخبر من طريق الآحاد لزم الأخذ به وتركت الاجتهادات التي تعارضه. ومن ذلك أيضا ما ورد أن عمر بن الخطاب قدم بالناس إلى الشام، وكان في الشام قد انتشر الوباء، فاستشار عمر الناس هل يرجع أو يقدم على الشام. فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان في بلد حدث فيه الطاعون أن لا يخرج منه، ونهى عن القدوم على بلد فيه الطاعون، رجع عمر رضي الله عنه وأخذ بما في هذا الخبر، فقبل خبر الواحد الوارد في ذلك. وهكذا ما ورد أن عمر رضي الله عنه استشكل دية المجوس، ماذا يفعل بهم، استشكل التعامل مع المجوس، هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ منهم، حتى روى له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فترك ما كان يعمله سابقا من عدم أخذ الجزية من المجوس من أجل رواية عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب. وقال المؤلف بأن بعض الأسانيد التي يذكرها هنا قد تكون منقطعة، لكنني أرويها برواية متصلة، إلا أنه لما لم تكن كتبي حاضرة اكتفيت بالرواية المرسلة. قال المؤلف الشاهد من هذا أن عمر قبل رواية عبد الرحمن بن عوف وهو واحد في أخذ الجزية من المجوس، مع أنهم لم يذكروا في الآية في قوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا يدل على أن من المستقر عندهم العمل بأخبار الآحاد. وهكذا أيضا قد يعترض معترض بأن عمر رضي الله عنه في بعض المواطن لم يكتفي بخبر الواحد، وطلب شاهدا يشهد لذلك الواحد. ومن ذلك مثلا ما ورد من حديث أبي موسى رضي الله عنه عندما روى لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، فطلب منه عمر رضي الله عنه من يشهد معه. فأجاب المؤلف بأن هذا إنما هو على سبيل الاحتياط، ولو قدر أنه لم يأتي شاهد آخر معه لما رد روايته. والجواب الثاني بأن خبر الاثنين لا يعدو أن يكون خبر أحد، وهو مع ذلك قد قبل بخبر الاثنين. وهكذا قد ذكر المؤلف أن الروايات متعددة عن الصحابة في قبولهم لخبر الواحد ولو كان منفردا. ومثل المؤلف للتوثقة في زيادة العدد في الرواية بكون مثل ذلك يحدث في باب الشهادة، فقد يأتي الشاهدان فيشهدان على شيء، فيقال للمدعي زدني شهودا ليكون ذلك أطيب للنفوس، أو لعله ظن أن الراوي الواحد لم يفقه السبب الذي من أجله ورد الخبر، فأراد أن يستوثق بالأخذ من رواية غيره. وهكذا أيضا أنه يمكن أن يكون أراد أن يتحرز الناس في باب الرواية، ولذلك ورد عن عمر أنه قال: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد رواه الإمام مالك في الموطأ لكن بإسناد منقطع. وعلى كل الحجة في تثبيت خبر الواحد متواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ورد أن عمر قبل خبر الواحد في مواطن عديدة، ولا يصح أن يقال بأن خبر الواحد مرة يقبل ومرة لا يقبل، كما أنه لا يصح أن يقال شهادة الشاهدين تقبل في موطن ولا تقبل في موطن آخر. الدليل الآخر كم رقمه لحجية خبر الواحد؟ قال: ما ورد في النصوص القرآنية من الاكتفاء في الرسالة بالواحد، فقد أرسل الله عز وجل أنبياء إلى أقوامهم وكانوا آحادا، مما يدل على أن من المتقرر قبول خبر الواحد، كما في قوله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ونحو ذلك من النصوص. فأقام الله عز وجل الحجة على العباد بالواحد في هذه المواطن، ما يدل على أن الحجة تقوم بالواحد. فإن قال قائل بأنه في أصحاب القرية، قال الله عز وجل: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، كما في سورة ياسين. فأجيب عن هذا بأنه كونه في موطن يرسل أكثر من واحد لا يدل على فساد الاحتجاج بالاكتفاء برواية الواحد أخذا من اكتفاء الله عز وجل بواحد في باب النبوة في مواطن عديدة. فحينئذ نقول بأن الحجة قد قامت على عدد من الأمم بواحد، وكونه قد جعل الحجة في قول أكثر من الواحد في أمة لا يعني إلغاء حجية قول الواحد في غير ذلك الموطن. أيضا من الشواهد الدالة، هذا تابع للدليل السابق، وهو إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد، قال: يدل عليه أن عثمان رضي الله عنه قضى بخبر الفريعة بنت مالك في مكث الزوجة المتوفى عنها في بيت زوجها. وهكذا أيضا من الشواهد على هذا أن ابن عباس وزيد بن ثابت اختلفوا في الحائض هل يسقط عنها طواف الوداع إذا كانت قد طافت للإفاضة أو لا، فقال ابن عباس: سل فلانة الأنصارية. فسألها زيد فرجع يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. فعمل زيد بخبر هذه المرأة وهي واحدة. وهكذا أيضا ما ورد من حديث سعيد بن جبير أن نوفل البكالي أو البكالي زعم أن موسى صاحب الخبر ليس موسى بني إسرائيل، فكذبه ابن عباس أخذا من حديث قد رواه عن أبي بن كعب في قصة الخضر، فهنا أثبت أمرا وحكما وكذب نوفا بسبب خبر الواحد. وهكذا أيضا ما ورد عن ابن عباس أنه أنكر على طاووس الصلاة بعد العصر، فقال طاووس لا أدعهما، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره وحده الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدفعه طاووس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ورد في حديث ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، والمخابرة المزارعة، والمراد ما كانوا يفعلونه من إعطاء جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لمالكها. فقال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها من أجل ذلك، يعني من أجل روايته. فهنا عمل ابن عمر بخبر الواحد وترك ما كانوا يفعلونه قبل ذلك، مما يدل على ما قررناه سابقا من أن الصحابة مجمعون على العمل بخبر الواحد. وهكذا أيضا ما ورد من حديث عطاء بن يسار أن أبا الدرداء رضي الله عنه روى لمعاوية حديث النهي عن ربا الفضل، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض. فرأى أبو الدرداء أن الحجة تقوم على معاوية بخبره وحده. وهكذا ما ورد أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فاستمر الرجل في مخالفة الخبر، فقال والله لا أراني أو لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. فهذا مما يدل على إنكارهم لمن لم يقبل بخبر الواحد، وهذا يدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بأخبار الآحاد، والإجماع دليل قطعي. ومن ذلك ما ذكره المؤلف من أن مخلد بن خفاف اشترى غلاما فاستعمله وأخذ غلته، ثم ظهر فيه عيب فرده، ثم ظهر فيه عيب فتخاصموا إلى عمر بن عبد العزيز فقضى برد الغلام لوجود العيب وقضى برد الغلة. فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قد جعل الخراج بالضمان كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها، فأخبر بذلك قال فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجعل هذا دليلا مستقلا لا وهو إجماع الأمة بعد عصر الصحابة على رواية أخبار الآحاد والعمل بها، فقد كان الناس مستمرين على العمل بأخبار الآحاد. ومن ذلك أن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قضى على رجل بقضية بناء على رأي فقهي، فأخبره ابن أبي ذئب بأن هذا يخالف حديثا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربيعة لسعد اجتهدت ومضى حكمك؟ فقال سعد وعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشق كتاب القضية وقضى للمقضي عليه. وهكذا أيضا ما ورد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عما الفتح فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يأخذ العقل اللهدية وإما أن يكون له القود. فقال أبو حنيفة قلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب على صدري وصاح صياحا كثيرا ونال مني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ نعم أأخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. فهذه روايات كثيرة عن علماء الأمة وعن التابعين فمن بعدهم أنهم كانوا يقبلون أخبار الآحاد، فكان هذا إجماع ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل العمل بخبر الواحد. قال الشافعي وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه السنة، ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حديثه سنة. ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته السنة. وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد ويقول حدثني عبد الله بن عمر كلاهما عن النبي فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة، في مواطن كثيرة ووقائع كثيرة مما يدل على أن الأمة أجمعت على قبول خبر الواحد. قال وجدنا علي بن الحسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة. وهكذا وجدنا علماء الأمة كلهم يقولون حدثني فلان برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتون ذلك سنة في جميع الأقاليم. هؤلاء علماء المدينة وهؤلاء علماء مكة وهؤلاء علماء الأمصار كلهم يقبلون خبر الواحد ويثبتونه ويعملون به. ولو جاز، قال الإمام الشافعي ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد كما وصفت لك ذلك. أورد المؤلف بعد هذا اعتراض، هذا الاعتراض يقول بأننا نجد أحاديث من أخبار الآحاد خالفها بعض الرواة، ولو كان خبر الواحد حجة لما خالف ذلك العالم أو الفقيه هذا الخبر من أخبار الآحاد. وهذا يدلك على أنهم لم يكونوا يعملون بخبر الواحد ولم يكونوا يقولون بأنه يعمل به أو يحتج به. وأجاب المؤلف بأن هذا الأمر قد يكون له أسباب، إما أن يكون وجد عنده حديث يخالفه، أو وجد رواية من هو أوثق منه، أو يكون قد طعن في ذلك الخبر بالطعن في راويه أو بكونه محتملا لمعنيين فحمله على أحد المعنيين دون الآخر، ومن ثم لا نجد فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد ثم يرده، فإنهم قد قبلوا أخبار الآحاد في مواطن كثيرة، فإذا رده مرة أو مرتين علمنا أن ذلك الرد لسبب من الأسباب، ومن ثم فكونه رده في موطن لا يعني أنه يرده في جميع المواطن، لأن من طريقته المعتادة أن يقبل بخبر الواحد. قال: فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا من أخبار الآحاد يأخذ بما رووه، ولكننا نجده يترك خبر الواحد في مرات قليلة. وأجيب عن هذا بأن ترك ذلك الفقيه لخبر الواحد لا بد أن يكون لسبب، ما لضعف ذلك الخبر عنده، أو لعدم دلالته من جهة المعنى، أو لكونه قد ورد من طرق أخرى تخالف هذه الرواية، وبالتالي لا يصح الاعتراض بمثل هذه الاعتراضات. على أنه قد يكون هذا العذر الذي سلكه في رد خبر الواحد خطأ فيخطئ في مثل هذا. فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك حجة؟ نحن قلنا فيما سبق خبر الواحد حجة يجب العمل به، وهنا أراد المؤلف أن يقدر أن الأخبار على نوعين: أخبار عامة متواترة فهذه أرفع درجة من أخبار الآحاد، فلكن خبر الواحد يجب أن يعمل به، ولا يعني أننا بذلك نقوم بتأثيم المخالف له متى رأى ضعفه أو متى لم يصل إليه. ومن ثم قسم المؤلف الأدلة إلى قسمين: الأول ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيجب الأخذ بها، ولا يعذر من تركها، ولا يجوز لأحد أن يشك فيها، ومن امتنع من قبولها فإننا نستتيبه. والنوع الثاني أخبار الآحاد الخاصة الذي قد يقع الاختلاف في ذلك الخبر، فيكون الخبر محتملا للتأويل، أو جاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فهذا لا يجوز لأحد أن يتركه، ولكنه لا يأخذ حكم ما سبق من جهة الحكم بالتوبة أو المطالبة بالتوبة على من شك فيه، ولا يقال لأحد لا يسعك أن تشك فيه، لأنه يمكن أن يحيل عدم القبول لوجود الغلط أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن مسألة الأحاديث المنقطعة، وهل هي مقبولة أو ليست بمقبولة. نأخذها اليوم أو نتركها للقاء الآتي؟ قلتم
نأخذها.
نعم. خلاصة هذه المسألة: هذا يسمى الحديث المرسل، والحديث المرسل عند الأصوليين كل ما سقط من إسناده راو فأكثر، سواء كان في أول الإسناد أو في وسطه أو في آخره، فعلى ذلك يشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل بحسب اصطلاح المحدثين. والمرسلات هذه على نوعين: مراسيل الصحابة،
فهذه مقبولة، لأن الصحابة كلهم ثقات، فسقوط الصحابي لا يؤثر على صحة الخبر. والثاني مراسيل غير الصحابة، وهذه على نوعين: النوع الأول مرسل من يسقط الثقات والضعفاء، فهذا لا يقبل إرساله، والثاني مرسل من لا يسقط إلا الثقات فقط، فهذا قد اختلف فيه، والجمهور قالوا بأن مراسيله مقبولة ويعمل بها، وقال طائفة من أهل الحديث لا يعمل بها، وقال الإمام الشافعي لا يعمل به إلا إذا وجد له معاضد يعضده، معاضد يعضده. فأسند هذه المعاضدات إلى أربعة أنواع: النوع الأول أن يوافقه مرسل آخر من مراسيل أهل العلم، والثاني أن يوافق قول صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث أن نجد أكثر أهل العلم يفتون بمثل ذلك الحديث المرسل. والآخر موافقة هذا الراوي لرواية غيره. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في مبحث المراسيل. وقال المؤلف: المنقطع مختلف، الأول من شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه، أي نظر من الشواهد له بعدد من الشواهد، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على صحة الرواية المرسلة، أو أن يوافقه مرسل غيره فهذا دلالة تقوي المرسل الأول وهي أضعف من الدلالة الأولى، أو اعتضاده بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على أن المرسل قد أخذ عن أصل صحيح. وهكذا إذا وجدنا المرسل يوافق فتوى أكثر أهل العلم في هذا الباب، ولا بد يعني يشترط في المراسيل حتى تقبل أن يكون من أرسل إذا سمى من أسقطه يكون من الثقات الذين تقبل روايتهم، أما إذا كان يسمي المجاهيل والضعفاء فهذا يدل على أن مراسيله غير مقبولة، وهذا بمثابة تحرير محل النزاع في هذا الباب. وقال: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، فهذا هو قول الإمام الشافعي في هذه المسألة. واستدل عليه بأن الراوي المحذوف هذا مغيب ولا ندري من هو، وقد يكون من الضعفاء، وكم من مرة دققنا في رواية الراوي المرسلة فوجدنا أنه قد أسقط الضعيف من الرواة، ولو قدر أن الراوي لا يروي إلا عن الثقات فقد يوثق من لا يعلم ضعفه، فإن أسباب الضعف والجرح قد تغيب عن المحدث فيظن أن الراوي من الثقات ولا يكون الأمر كذلك. وأشار المؤلف أيضا إلى مراسيل من بعد كبار التابعين، من بعد كبار التابعين، فقال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. لماذا؟ قال: لأنهم أشد تجوزا في من يرغون عنه، ولأنه يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، ولأنه يمكن وقوع الوهم والضعف لشيخ ذلك الراوي. قال: وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها. فكأنه الآن يشير إلى بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يتوقف في هذه الروايات. قال: رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد أن لا يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها وأرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم. ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم مما دعاه إلى القبول عن بعض الرواة الذين لا تقبل روايتهم ممن لو أمسك عن القبول عنه لكان خيرا له. ثم وجدنا بعض الرواة عنده غفلة، بالتالي تدخل عليهم الأغلاط والأوهام في رواياتهم وفي حال شيوخهم، فقد يسقط اسم من يرى أنه ثقة فيكون في حقيقة الحال ضعيفا، وقد يقبل عمن يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله، ويرد حديث الثقة إذا كان يخالف أقوالهم. وقال: حينئذ كل هذه الأمور تدلنا على أن مراسيل من دون كبار التابعين لا تقبل. وأورد السبب المفرق بين كبار التابعين ومن بعدهم، فقال بأن من بعدهم أبعد إحالة لأنهم لم يشاهدوا أكثر الصحابة. وأوجد المؤلف أو سأل المؤلف بعد هذا: هل هناك أحاديث مرسلة عن الثقات لم يقل بها أحد من أهل الفقه؟ هذا سؤال تطبيقي. فقال: نعم، من أمثلة ذلك ما رواه محمد بن المنكدر وهو من التابعين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث من هذا الطريق مرسل، هذا الحديث من هذا الطريق مرسل. قال: فهذا الحديث لا نأخذ به. و قال بأن فقيل له: بعض الفقهاء قد أخذ بهذا الحديث. فقال: لم يأخذ أحد من الفقهاء بإطلاق هذا الخبر، لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ من مال ابنه. يقول هذا على جهة السؤال، لا يوجد أحد أطلق هذا الخبر بل قيده بقيود. وبالتالي يدلك على هذا أن الله عز وجل في الميراث أعطى للأب نصيبه، وقد يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأبناء. فلو كان ظاهر هذا الخبر على هذا الخبر على ظاهر أنت ومالك لأبيك، لو أعطي المال كله للأب دون من دونه. ومحمد بن المنكدر فقيه ثقة معروف بالفضل في الدين والورع، لكنه لما كان خبره مرسلا احتمل أن يسقط شيخ، احتمل أن يسقط من كان ضعيفا، وبالتالي لم نقبل مراسيله. ثم أشار إلى لفظة، وهي لفظة الثقة. إذا قال الراوي: حدثني الثقة عن فلان، فهذا هل يكون من قبيل المراسيل أو لا يكون؟ والعلماء لهم منهجان، الجمهور يعدونه من قبيل المراسيل ويأخذ فيه ويدخل فيه من الخلاف ما يدخل في المراسيل، ومنهم من جعله من باب توثيق الشخص بالرواية عنه. فالإمام الشافعي يقبل هذه الصيغة، صيغة أخبرنا الثقة، وإن كان لا يقبل المرسل، ولذا اعترض عليه. فقيل له: لم تقبل؟ هذه الصيغة مع أنك تقبل المرسل. فقال الإمام الشافعي: فأنى تراه أتي في قبوله عن سليمان؟ قال الإمام الشافعي: كأنه يقول بأن لفظة الثقة توثيق لشيخه، أما حذف اسم الراوي بدون توثيقه فهذا لا يدل على أنه من الثقات. وقال: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ابن شهاب تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا خبر مرسل لم يأخذ به الجمهور، وأخذ به الحنفية. وقد ورد من طريق آخر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خبر مرسل اعترض بخبر مرسل، وعلى قاعدة الإمام الشافعي أنه يقبل خبر المرسل متى عرضه مرسل آخر. وابن شهاب إمام في الحديث وثقة ومن أفضل الرواة. قال: فأنى تراه أتى في قبوله عن سليمان ابن أرقم، عن سليمان ابن أرقم. قرأه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه. فهنا عرفنا أن المسقط راو ضعيف، ظنه الإمام ابن شهاب من الثقات، ولكننا عرفنا من أسقط وعرفنا أنه من الضعفاء، وسكت عن اسمه لأنه أصار منه أو لسبب آخر. ولذلك لما سأله معمر عن هذا الحديث أسنده له، فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره، ولذلك لم يقبل مرسل ابن شهاب. ومن المعلوم عند أهل العلم أن مراسيل الزهري ضعيفة، مع أنه إمام في الحديث ويقبل ما أسنده، إلا أن ما أرسله يعتبر ضعيفا، إذ أن الإمام ابن شهاب يسقط الرواة الضعفاء، وبالتالي لا نلتفت إلى مراسيله، ومن هنا لم يعترض المرسل بمرسل آخر. فكأن الإمام الشافعي يقول لم يتوفر شرط العمل بالمرسل هنا. فسأل المخالف سؤالا: هل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفها الناس كلهم؟ فأجاب المؤلف بأنه لا توجد، بأنه لا توجد. والسنن التي قد عمل بها واتوقع الاتفاق على ترك العمل بها إما أن يكون لها ناسخ، وإما أن يكون لها تقييد، وإما أن يكون لها ظرف يعمل بها في موطن ظرفها. ولذلك لا تجد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على ترك العمل بها. وكأن المؤلف اعترض وانتقد ذلك الشخص المناقش له، يقول: نحن نتحدث عن المرسل فتعيدنا إلى المسند مرة أخرى، وتقول في المرسل يؤخذ به، ثم بعد ذلك تتردد في المسند. وبهذا نقف عند هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا فهما لكتابه وعملا به واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع الثاني من أسابيع الدراسة في الفصل الثاني. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعذرون اليوم من الأسئلة لأن عندي محاضرة بعد المغرب في شمال الرياض يمكن ما يكفيني الوقت لها، فاعتذر منكم جميعا.